ولا معنى قوله تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى فإنك لا تعلم قلما إلا من قصب ولا يدا ولا أصابع إلا من لحوم وعظام ولا صورة إلا للألوان والأشكال فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت ولكن الله رمى حيث سلط عليك دواعي جازمة ومعرفة حاكمة على القطع بأن نجاتك في الرمي مثلا حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها خادمة بالتسخير والاضطرار علمت أنك مضطر إلى عين الاختيار فتفعل إن شئت ذلك وتشاء إذا شاء الله شئت أم أبيت وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار ويوهم تناقض التوحيد وتكليف الشرع وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر من كتب الإحياء فاطلبه منه إن كنت من أهله فصل لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل حتى ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة إذ به تحصل الثقة بالوكيل الحق وهو أن يعتقد جزما أن ينكشف لك بالبصيرة أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل ثم زادهم أضعاف ذلك علما وحكمة ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت ولطائف الحكمة ودقائق الخير والشر ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لما دبروه بأحسن مما هو عليه ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة ولم يستصوبوا البتة دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفر ولا أن يغيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية بل شاهدوا جميع ذلك عدلا محضا لا جور فيه وحقا صرفا لا نقص فيه واستقامة تامة لا قصور فيها ولا تفاوت بل كل ما يرون نقصا فيرتبط به كمال آخر أعظم منه وما ظنوه ضررا فتحته نفع أعظم منه لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به وعلموا قطعا أن الله تعالى حكيم جواد رحيم لم يبخل على الخلق أصلا ولم يدخر في إصلاحهم أمرا وهذا الآن بحر آخر في المعرفة يحرك أمواجه سر القدر الذي منع من ذكره المكاشفون وتحير فيه الأكثرون ولا يعقله إلا العالمون ولا يدرك تأويله إلا الراسخون وإن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما يخطئهم لم يكن ليصيبهم وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر الركن الثاني حال التوكل ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عز وجل ويثق به قلبك وتطمئن بالتفويض إليه ولا تلتفت إلى غير الله أصلا ويكون مثالك مثال من وكل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه أشفق الناس عليه وأقواهم في كشف الباطل وأعرفهم به وأحرصهم عليه فإنه يكون ساكنا في بيته مطمئن القلب غير متفكر في كل الخصومة غير مستعين بآحاد الناس لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في غرضه وأنه لا يقاومه غيره فمن تحققت معرفته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى، وهو منفرد به لا شريك له، وأن وجوده وحكمته ورحمته لا نهاية لها ولا يوازيها رحمة غيره وجوده، اتكل قلبه بالضرورة عليه وانقطع نظره عن غيره، فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين: أحدهما ضعف اليقين بما ذكرناه، وضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب، فإن الموت يقين لا شك فيه، ولكنه إذ لا يستولي على القلب فهو كشك لا يقين فيه. الأمر الثاني أن يكون القلب في الفطرة جبانا ضعيفا، فالجبن والجراءة فطرتان، والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في بطلانها، حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش أو في بيت مع علمه بأن الله لا يحييه، وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا حية، وهو لا يخاف ذلك، بل قد يشبه العسل بالعذرة فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب، وذلك لخور النفس وطاعة الأوهام. فكما لا يخلو الإنسان عن شيء منه وإن ضعف، فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب، ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب. فصل: إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوكيل الحق وقطع التفات إلى غيره، فاعلم أن فيه ثلاث درجات: إحداها ما ذكرناه، وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة بعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة. الثانية وهي أقوى منها، تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه وفزعه إليها في كل ما يصيبه، وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها، ولكنه في توكله، فإن عن توكله فإنه ليس يحصله بفكر وكسب، وإن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك. وأما التوكل على الوكيل بالخصومة فكالمكتسب بالفكر والنظر. والثالثة وهي الأعلى، أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل لا كالصبي، فإنه يزعق بأمه ويتعلق بذيلها، بل هذا كالصبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فإنه تطلبه، وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله، وإن لم يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه، فيكون هذا الشخص في حق الله عز وجل ساقط الاختيار لعلمه بأنه مجرى القدر، فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجري عليه. وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال، ولا يمتنع الدعاء في المقام الثاني والأول، ويمتنع التدبير في المقام الأخير، ويمتنع في الثاني أيضا إلا في التعليق بالوكيل فقط. وفي الأول يمتنع التدبير بالتعليق بغيره، ولا يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسنه له وأمره به. الركن الثالث في الأعمال. وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه، فكيف ينال ذلك بمحظوره وتحقيقه؟ أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه، وهو جلب ما ليس بموجود من المنفعة، أو حفظ الموجود، أو دفع الضرر كي لا يحصل، أو قطعه كي يزول. الأول جلب النافع، وأسبابه ثلاثة: إما مقطوع به، وإما مظنون ظنا غالبا ظاهرا يوثق به، أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله ألا تمتد اليد إلى الطعام وهو جائع ويقول هذا سعي وأنا متوكل، أو يريد الولد ولا يواقع أهله، أو يريد الزرع ولا يبث البذر، وهذا جهل، لأن سنة الله تعالى لا تتغير. وقد عرفك أن ارتباط المسببات بهذه الأسباب من السنة التي تجد لها تبديلا، وإنما التوكل فيه بأمرين: أحدهما أن تعلم أن اليد والطعام والبذرة وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة الله تعالى، والثاني ألا يتكل عليها بقلبه بل على خالقه، وكيف يتكل على اليد؟ وربما يفلج في الخال أو يهلك الطعام، وذلك تحقيق قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول هي الحركة والقوة هي القدرة، فإذا كان هذا حالك فأنت متوكل وإن سعيت. وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في البوادي والأسفار، فليس تركه شرطا في التوكل بل هي سنة الأولين، بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السراق وإبقاء الزاد والحياة والقدرة على التناول. وأما الموهومات فكالاستقصاء في حيل المعيشة واستنباط دقائق الأمور فيها، وذلك ثمرة الحرص، وقد يحمل على أخذ الشبهة، فكل ذلك يناقض التوكل. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون، ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار ولا يكتسبون، فما نسبته إلى السبب كنسبة الرقية والكي، فتركها من شروط التوكل. الفن الثاني من تدبير الأسباب الادخار من المال، فالمتوكل إذا ورث مالا وادخر لسنة فما فوقه أبطل توكله، وإن قنع بقوت يومه وفرق الباقي فهو تمام التوكل، وإن ادخر لأربعين يوما قال سهل التستري بطل توكله، ولا ينال المقام المحمود الذي وعد للمتوكلين. وقال الخواص لا يبطل، واتفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلا فله أن يدخر قوت عياله لسنة، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عياله وفي نفسه، كان لا يدخر من غذائه لعشائه. ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل، ومهما قلت مدة الادخار كانت الرتبة أعظم، ولكن سنة الله تعالى جارية بتكرر الأرزاق عند تكرار السنة، فالادخار لا لأكثر من سنة غاية الضعف، وليس من التوكل في شيء. فأما ادخار الكنوز وأثاث البيت فذلك جائز، لأن سنة الله تعالى لم تجر بتكررها كتكرر الأرزاق، ويحتاج إليها في كل وقت، وليس كثوب الشتاء فإنه لا يحتاج إليه في الصيف، وادخاره على خلاف التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فقير دفن أنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولولا خصلة كان كالشمس الضاحية، كان إذ جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه. الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة، كالفرار من السبع ومن الجدار المائل ومجرى السيل ودفع الأمراض بالأدوية، وذلك أيضا له درجات، فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء. فصل: اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه وقوي قلبه، وأما الضعيف الذي يضرب قلبه لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة، فالأفضل له أن يدع طريق المتوكلين ولا يحمل نفسه ما لا يطيقه، إذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه، بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته. وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زاد، وذلك لمن يصبر عن الطعام أسبوعا ويقنع بالحشيش، فإن ذلك لا يعوزه غالبا في البادية. فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسه في التهلكة، والقوي إن حبس نفسه في كهف بجبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان فذلك أيضا حرام، لأنه خالف سنة الله تعالى في خلقه، وإنما جاز له ذلك في البوادي لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش وقد يجتاز بها الآدميون، فإذا قوي كان هلاكه نادرا فلم يكن بذلك عاصيا، فله أن يسافر في البادية متكلا على لطيف صنع الله تعالى وغير قاصر التفاته على الأسباب الجلية الواضحة. الأصل الثالث في المحبة، قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وقال عليه السلام أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ذاق خالص محبة الله عز وجل منعه ذلك من طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر. وقال الحسن البصري رحمه الله من عرف الله تعالى أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزم. فصل. اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأولوها، وقالوا لا معنى لها إلا الامتثال لأوامره، وإلا فما لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا ولا يناسب طباعا فكيف نحبه، وإنما يتصور منا أن نحب من هو من جنسنا، وهؤلاء محرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشف الغطاء عن هذا في كتاب المحبة من كتاب الإحياء، فطالعها لتصادف منها أسرارا تخلو الكتب عنها، فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات. فصل. اعلم أن كل لذيذ محبوب، ومعنى كونه محبوبا ميل النفس إليه، فإن قوي الميل سمي عشقا، ومعنى كونه مبغوضا نفرة النفس عنه لكونه مؤلما، فإن قوي البغض والنفرة سمي مقتا. واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك إما أن تكون موافقة لك ملائمة وهو اللذيذ، أو تكون منافية مخالفة وهو المؤلم، أو لا موافقة ولا مخالفة وهو الذي لا ألم فيها ولا لذة. وكل لذيذ محبوب أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه. هامش. قوله في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال حسن غريب، وتمام الحديث وأحب أهل بيتي لحبي، انتهى. واعلم أن اللذة تتبع الإدراك، والإدراك إدراكان ظاهر وباطن، أما الظاهر فبالحواس الخمس، فلا جرم لذة العين في الصور الجميلة، ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة، ولذة الذوق والشم في الطعوم والروائح الملائمة الموافقة، ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم اللين. وجملة ذلك محبوبة للنفس أي للنفس ميل إليها. وأما الإدراك الباطن فهو اللطيفة التي محلها القلب، تارة يعبر عنها بالعقل، وتارة بالنور، وتارة بالحس السادس. ولا تنظر إلى العبارات فتغلط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جزء من حديث طويل رواه الطبري عن الجندي بسند ضعيف، انتهى الهامش. فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم واللمس والبصر، والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمس بل للإدراك السادس الذي محله القلب ولا يدركها من لا قلب له، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمة لأن البهيمة تشاركه فيها، وإنما خاصية الإنسان التميز بالبصيرة الباطنة ولذة البصر الظاهر في الصور الجميلة الظاهرة ولذة البصيرة الباطنة في الصور الجميلة الباطنة. فصل. لعلك تقول ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟ فأقول: ما عندي أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة، ولا تدرك من نفسك تفرقة بين الملك العادل الشجاع الكريم العطوف على الخلق وبين الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ. وما عندي أنك إذا حكي لك صدق أبي بكر وسياسة عمر وسخاوة عثمان وشجاعة علي رضوان الله عليهم، لا تجد في نفسك هزة وارتياحا وميلا إلى هؤلاء وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصديق وعالم. وكيف ينكر هذا وفي الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم، وتجاوز ذلك حد العشق، وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة، فإنك لم تشاهدها، ولو شاهدتها ربما لم تستحسنها، وإن استحسنت فلو تشوهت صورهم الظاهرة وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة لبقي حبهم، وإذا فتشت عن محبوبك منهم رجع بعد التفصيل الطويل الذي لا يحتمله هذا الكتاب إلى ثلاث صفات: العلم والقدرة والنزاهة عن العيوب. أما العلم فكعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه، وأما القدرة فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهواتها وحملها على الصراط المستقيم، وقدرتهم على العبادة بسياستهم وإرشادهم إلى الحق، وأما النزاهة فكسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد وخبائث الأخلاق، واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق وهو حسن الباطن، وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة ومن في مثل حالها بالبصر الظاهر. ثم إذا أحببت هؤلاء بهذه الصفات وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمع منهم لهذه الخصال، كان حبك له أشد بالضرورة، فارتفع نظرك الآن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه، لتعلم أن بعثه الأنبياء حسنة من حسناته. ثم انسب قدرة الأنبياء وعلمهم وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقدسه، لتعلم أنه لا قدوس سوى الواحد الحق، وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص، بل العبودية أعظم أنواع النقص، فأي كمال لمن لا قوام له بنفسه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا رزقا ولا أجلا، وأي علما لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحته، بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة وتفصيلها وحكمها بالتحقيق فضلا عن ملكوت السماوات والأرض. وانسب هذا إلى العلم الأزلي المحيط بجميع الموجودات ومعلومات لا نهاية لها، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا يخرج موجود عن قبضته وعن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه. وانسب نزاهته من العيوب إلى قدسه، لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق، وإنما لغيره القدرة التي أعطاه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فانظر الآن، هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة، أو تنكر أن الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ وانظر كيف تنكر حبه بعد ذلك. فصل. إن قصرت بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته وللفرح به والعشق له، فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك، ولا تكونن أقل من الكلب، فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه. وتأمل هذا في العالم، هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل لك حظ ولذة وتنعم في العالم في شيء وحرص على نعمه إلا والله سبحانه خالقها ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟ وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيها لتحبه بإحسانه إليك، فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله وجلاله وكماله كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثال قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله، وعند هذا تكون كالعبد السوء يحب ويعلم ويعمل للأجرة والنفقة، فلا جرم يزيد حبك وينقص بزيادة الإحسان ونقصانه، وذلك ضعيف جدا، بل الكامل من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التي لا يتصور أن يشارك فيها. ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أود الأوداء إلي من عبدني بغير نوال، لكن ليعطي الربوبية حقها. وفي الزبور: من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار، لم أخلق جنة ولا نارا، ألم أكن أهلا أن أطاع. ومر عيسى عليه السلام بطائفة من العباد وقد تخلوا للعبادة وقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة، فقال: مخلوقا خفتم ومخلوقا رجوتم. ومر بقوم أخر كذلك فقالوا: نعبده حبا له وتعظيما لجلاله، فقال: أنتم أولياء الله حقا، ومعكم أمرت أن أقيم.
انتهى الشريط الحادي عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.